الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فحديث ليلتنا عن أهم حدث من أحداث السيرة، وهو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الأسباب والأحداث والنتائج والعبر والعظات. ولا ينبغي أن نغفل مثل هذا الحدث، في كل عام يتجدد عطاء الهجرة. هكذا الهجرة كلما أمعنا فيها النظر وجدنا دروسا تتناسب مع كل زمن ومع كل موقف ومع كل لحظة. وقد نسمي الهجرة الملهمة، فهي تلهمنا الثبات على دين الله عز وجل تحت وطأة المغريات وتحت وطأة الفتن والشهوات والشبهات، وهي تلهمنا الأمل، تلهمنا كيف نتوكل على الله تبارك وتعالى، تلهمنا كيف نتعامل مع ديننا وكيف نعيش له، لا لذواتنا ولا لأشخاصنا ولا لأسرنا فقط، بل هناك حياة أعظم من ذلك. الهجرة لها معنيين، أصلها هجر يهجر هجرا وهجرة وهجرانا وهجرانا للمستقبل بتاعتها، وهجر بمعنى قطع ضد الوصف، فلان هجرا يعني قطعا، فلم يعد يصلني بالإحسان أو بالسؤال أو بالرعاية أو بالعناية أو بالمودة أو بالصداقة. والهجرة تحمل معنى آخر وهو الوصل في جانب آخر، لما تأخذ المعنيين إذا الهجرة المعنى القطيعة بمعنى مقاطعة دار الكفر، مقاطعة الكافرين، مقاطعة عبدة الأوثان، والاتصال بالمدينة وهي دار الهجرة، والاتصال بالإيمان وهو الذي ينبغي أن يحيى عليه الإنسان. يبقى يقطع شيئا ويصل شيئا آخر، قطعوا صلتهم بالمشركين ووصلوها بالأنصار الأوس والخزرج وكل سكان المدينة الذين يدينون بدين الإسلام. هل الهجرة كان من الممكن الاستغناء عنها أم كانت مرحلة لا بد منها؟ كانت مرحلة لا بد منها لأسباب. السبب الأول وهو على رأس الأسباب الذي أدى إلى الهجرة شدة التعذيب والتنكيل والإيذاء الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ففاق هذا التعذيب وذلك الإيذاء حد الوصف وأصبح لا يطاق، لدرجة أن احنا لما نسمع عنه بنحس أن شيء يحكى عن الأساطير، شيء يفوق الوصف والخيال. أول من أصيب في الله عز وجل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، أول من أصيب يوم أن أمره ربه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، بل كن فاصدع بما تؤمر، خلاص مرحلة الجهر بالدعوة على الملأ. والصدع يقول لك منه الصديع وهو الفجر، لأنه يصدع الظلمة يشقها فيظهر النور، اصدع ظلمات الكفر والشرك والوثنية والظلم والبطش والاستعباد بحياة الإيمان والتعاطف والتواد والتآبر والتراحم. أو الصدع بمعنى الشق، ومنه انصدع الإله، أو يقول لك تصدع البنيان. يعني تصدع البنيان؟ تشقق وانكسر. فبناخد منها إيه؟ معنى بلاغي جميل، كأن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم اصدع اثلق اكثر، ما هو انصدع الإله عن الكفر، اكثر هذه الرؤوس المشركة التي امتلأت بالباطل، واصدع هذه القلوب التي لا تميل إلى الله عز وجل بالإيمان. لما قال فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على بعض جبال مكة، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف، يا بني فهد، يا بني فلان، يا بني فلان، فاجتمع الناس وتركوا نواديهم وأطافوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد صعد الجبل. قال لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، لن تفينا الصادق الأمين، ما جربنا عليك كذبا قط.
قال فإني رسول الله إليكم جميعا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أول ما طبع كان الإيذان. قال له عمه أقرب الناس إليه والعم والد، العم صن أبيه شبيهه قريب، والعم والد ده حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا مات والد الإنسان رعاه عمه، حتى ما زال لغة العرب يعبرون عن العم بالوالد، حتى في الفلاحين يقول لك أبويا فلان وهو عمك. قال له عم أبو لهب تبا لك سائر هذا اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ وانصرف الناس عنه، فنزل القرآن تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ما اكتفاش أبو لهب بكده، ده أعلن الإيذان. والإيذان لما يكون من الغريب غير لما يكون من القريب، عشان تتصور الحالة المعنوية التي كان يحظ بها النبي عليه الصلاة والسلام. إلا أنه كان يقاوم النبي عليه الصلاة والسلام، يمشي في الطرقات، يمشي في مجتمعات الناس، في أسواقهم، في تجاراتهم، في مواسم الحج وفي غيرها، ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ومن ورائه رجل أحول نوع عمه له، يقول لا تصدقوه فإنه كذاب. إذا كان عمه بيقول كده الناس هيقولوا عمه أدربي، يبقى فعلا كذاب، يبقى احنا ما نتبعوش. حرب معنوية. وانتقلت حرب أبي لهب إلى زوجته أم جميلة لعنهما الله. كانت تعمل تضع الشوك والقاذورات والأحقاب في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عتبة بابه. فلما نزلت الآيات تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، إلى آخر الصورة ومعه امرأته، فإذا بها تحمل فهرا في يده. الفهر اللي هو الحجر مدبب تستطيع اليد أن تملكه. أنا بشبهه بصورة تحصل كده من شوفها، يقول لك واحد خد الإزازة وكسرها ومسكها من أعلى من عند الفم فمتمكن منها وأصبحت مدببة تقتل. فهي أمسكت سهرا يعني حجرا مدببا مكنت ليدها منه. شاف أبو بكر الصديق أين صاحبه، أين مذمم، كبر الكلمة تخرج من أفواهه. كانوا بيسموا النبي صلى الله عليه وسلم مذمم، هو محمد من الحمد، فهم يعندوه يعني طغيانا وبغيا منهم، يقولوا مذمم من الذم. حظ برضه معنوية إذان. أين صاحبه؟ أعمى الله بصرها فلم ترى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة من المعجزات. أبو بكر سكت، قال ما تريدين يا أم جميل؟ قالت أريد أن أقتله بهذا الفعل، بلغني أنه يسبني وزوجي، ثبت يدا إلى آخره، وإني أقول فيه ذما، أقول فيه شعرا. بتقول إيه؟ قالت مذمما أبينا، رصينه ماشيين وراه، مذمما أبينا وأمره عصينا ودينه قلينا. قلينا يعني إيه؟ جافيناه وابتعدنا عنه. ثم انصرفت، فقال أبو بكر يا رسول الله أتراها رأت؟ ما أظن أنها رأت، ما تسألنا أين صاحبك كنت رأت جنبي. قال يا أبا بكر لقد أخذ الله بصرها فلم ترني فحفظه الله عز وجل. المعنى في القصة أن امرأة حملت سهرا وأرادت أن تقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا تطاولت امرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بلت بالرجال بالصناديد بأبطال قريش. القضية خطيرة. خذ صورة أخرى، ما احنا بنقول أول سبب من أسباب الهجرة كان إيه؟ شدة التعذيب والتنكيل. صورة أخرى عقبة بن أبي معيط لعنه الله، خلي النبي عليه الصلاة والسلام ساجد قدام الكعبة يأخذ سلى الجزور، سلى الجزور اللي هو أحشاء الناقة، أحشاء الجمل يعني، ده احنا لما بنذبحها في الأضحية ما بنطقش الريحة بتاعتها، ما بالك لما ياخدها واحد وحطها رأس واحد وهي مفتوحة وهو ساجد فوق رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم. فتراه فاطمة حبيبة أبيها رضي الله عنها فتبكي وتذكرهم كيف يصنعون ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أزالت الأذى وأماطته عن أبيها عليه الصلاة والسلام وهي تبكي. والتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقال اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، الأعجاب بيتفرجوا على المنظر، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بعقبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بعقبة بن معيط، اللهم عليك بأمية بن خلف، حتى اللي قاعدين في المجلس كل اللي قاعدوهم اللهم عليك بهم قتلوا جميعا شر قتلى في غزوة بدر، ماتوا جميعا قتلى. صورة من الصور للإيذاء. صورة أخرى من صور إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل اللعين لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حول الكعبة كرر المساجد ثلاث مرات. مرة قال له إن رأيتك تصلي لأطأن عنقك. تعرف أطأن عنقك يعني بالمعنى العام بتاعنا هدوس بجزمته فوق راسه. متخيل معايا حجم المأساة التي تصلي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأطأن عنقك. فنزلت الآيات: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينته لنفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية. النادي اللي هم أصحاب اللعب المجتمعين معاه. فندع الزبانية: كلا لا تطعه واسجد واقتل. سجد النبي صلى الله عليه وسلم. فرأوه أبو جهل قال: أرأيتم؟ بيقلب بقى الجماعة من دم منه وينتزع منهم تصوير لقتل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ما يقدرش يعمل ذلك وحده، فعايز ينتزع أصوات النادي المجلس بقى بتاع مكة. أرأيتم إلى هذا الذي سفه أحلامنا، إلى أحلام العقول، وعاب آلهتنا وسب ديننا وسفه آباءنا، أتسكتون عليه؟ قالوا: يا أبا جهل افعل معه ما ترى. قال: تسكتون؟ قالوا: نعم. قال: تنصروني؟ قالوا: نعم. يعني يوم قتلته هتقفوا معايا وتصدوا عني، لان طبعا العاده الصقر والقبليه والعصبيه بنو النبي صلى الله عليه وسلم، بنو هاشم، بنو عبد المطلب، لن يتركها بجهل عن ذلك. فلما يلاقوا بقى المجلس بتاع مكه كله هيتعاون معاهم هيعملوا اللي هو عايزه. خلاص حمل حجرا عظيما لما راى النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا امام الكعبه، وذهب ليرضخ رأس النبي صلى الله عليه وسلم يقتله. زعم بيقول هل انه هيقتله. فوقف امام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل الحجر وقد انتفع لونه. انتفع لونه يعني وشه ايه؟ صر ارتعد وعمل نفسه بطل. ثم جعل يرجع الكفاره هو شايل الحجر لحد ما وصل الى النادي. النادي يعني ليه؟ المجلس الذي يجلسون فيه. فلما وصل اليه قاموا اليه وحملوا عنه الحجر ووضعوه في الارض، مش قادر يحطه، يبست يداه على الحجر. ما اصابك يا ابا الحكم؟ لكنيته ما الذي جرى لك؟ لما لم تقتل؟ لكان بينك وبينه خطوه. قال: والله لقد رايت بيني وبينه هولا وخندقا ونارا واجنحه. والدمع لي شايف حاجات عجيبه بتحصل، هولا وخندقا ونارا واجنحه. وفي روايه: لقد رايته حال بيني وبينه فحل عظيم. فحل يعني جمل ضخم. ما رأيت والله مثل عنقه في الضخامة بتاعته، ولا مثل رأسه، ولا مثل أنيابه. هذا ضخم، لو اقتربت منه لأكلني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة لو اقترب مني أبو جهل لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. هذه واحدة من صور الإيذاء. إذن النبي عليه الصلاة والسلام اشتد به التعذيب والتنكيل. ساب مكة، راح للطائف قبيلة ثقيف، ينشد عندهم أن ينصروا الدين. من يؤويني؟ من ينصرني؟ من يعينني على دين الله؟ حتى يريد حيعيني على دين الله وهو كافر، بس يديني الفرصة ان انا ادعو الناس للدين. محدش استجاب برضه، يعني يأخذ منهم الامان او عهد الجوار. الا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرضى منهم بغير لا اله الا الله محمد رسول الله. فطلقوا عليه في الطائف الغلمان والسديان والسفهاء، فرموه بالحجارة حتى ادموا قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، وسال دمه الزكي الطاهر. بعد كده جت رحله الاسراء والمعراج كمواساه بعد عودتهم من الطائف. ده انا بضربه مثل للايه؟ لشده الايذاء. اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام بلغ بهم الايذاء منتهى. خذ عندك بلال بن رباح، كانوا يخرجونه في حرب الظهيره الى مكه، وما ادراك ما مكه في حرب الظهيره. لو جبنا والله بلا مبالغه، لو جبنا قطعه من اللحم الساعه 12 الظهر او الساعه 2 الظهر وحطيناها على جمال مكه هتستوي بلا مبالغه. فيجردوا بلال من ثيابه ويضعونه عاريا، يطرحونه عاريا فوق الرمال وفوقه حجر عظيم، ويمنعونه الماء. يعطش عايز يشرب، يسكبون الماء بعيدا عنه امحالا في الاذلال. كل كلمه الكفر نسقيك ونديلك ونعمل لك. فيقول: احد 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 احد، الى ان من الله عليه واشتراه ابو بكر واعتقه لوجه الله. حتى النساء كنا يعذبن بالنيره. هذه كانت أنا تحت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان لسه كافر عمر بن الخطاب، فكان يصبحها ويمسيها بالإيذاء، يضرب فيها الحد ليمن لحد دراعه ما يتعب. بلكم عمر بن الخطاب لما يتعب يعز 10 ساعات على ما يتعب. احنا دلوقتي لو مسكنا واحد نضربه 50 عصاية هنتعب عند العصا رقم 10. عمر بن الخطاب في ضخامة جثته يقعد بقى يستنى فيها يضرب فيها لحد ما يتعب، يعني بيتعذب عذابا طويلا على قدر قوة عمر وصبره وجلادته. فيوم يقول لها بعد ما يتعب: والله ما تركتك رحمة بك إنما تركتك من الملال. فأنا مليت لكن هرجع لك بعد وقت جرح ثاني، يعني إذاء بدني وإذاء نفسي، هذه ذنيرة. فكف بصرها من شدة التعذيب والضرب فعمل. فقال أهل مكة: لقد أصابها بالعمى اللات والعزة، الأصنام غضبت عليها، لعنة الفراعنة يعني، غضبت عليها الأصنام وضيعتها. فقالت: والله إن اللات والعزة لا يملكان شيئا، لا يملكان ضرا ولا نفعا، فإذ ديسهن بالعمى. ثم دعت الله عز وجل فرد عليها بصرها بعدما عملوا. طب مش تكونوا بقى ولود معجزة؟ قالوا: لا، هذا من سحر محمد. برضو مصرين هم الخير بيكذبوا النبي عليه الصلاة والسلام. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. عارفين انك نبي وعارفين انك صادق ولكنهم يستكبرون. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فجر اليتيم ده كان واحد زي أبو سفيان ولا واحد زي أبو جهل ولا فلان ولا فلان، فكان يعادونه كبرا رغم معرفته بأنه النبي، إلا أنه لم يصدق. ياسر وزوجته سمية وعمار ولدهما، ظل بنو مخزوم يخرجونهم في حر الظهيرة ويعذبونهم. فمر أبو جهل، على فكرة كان أبو جهل لما شوف عمر بن الخطاب بيضرب زميرة كان بيساعده عنك شوية ويريحه يسير. كذلك لما بنو مخزوم يخرجون ياسر وزوجته سمية وعمار، يوم أبو جهل يروح يساعد بيطمئن على التعذيب، فإذا لأبي جهل يرى سمية وقد شدت إلى الحبال ووثقت فيأخذ حربة فيطعنها في موضع عفتها فتقتل شهيدة، فكانت أول شهيدة في الإسلام قدام عين زوجها ومين وابنها، فيموت بعدها بقليل زوجها ياسر من شدة التعذيب. النبي عليه الصلاة والسلام يديهم الأمل يقول لهم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. عمار لم يطق، قتلت أمه وقتل أبوه من شدة التعذيب فلم يطق وقال كلمة السوء، كفر بلسانه وراح لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: هلكت يا رسول الله. وقال له: عمار كفر. قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. ده بس بلساني عشان فض مجالس أخلص نفسي من العذاب، كلمة بس كده أدفع بيها عن نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد، يعني إن عادوا لتعذيبك قل كلمة الكفر. نزلت الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ده ليه صور فقط من التعذيب أو لقطات أو مشاهد كان لا بد من مخرج، فكان المخرج إن هم إيه؟ يهاجرون. الهجرة الأولى للحبشة والهجرة الثانية ثم بعد ذلك الهجرة الكبرى العظيمة إلى المدينة. من الأسباب التي دعت إلى الهجرة بيعة العقبة التي بايعها النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار، لما لم يجد رجاء في أهل مكة ولا في القبائل من حول مكة، قال: أعرض نفسي على القبائل اللي جاية من اليمن ومن المدينة ومن الأطراف بقى في مواسم الحج. فقابل في موسم من المواسم 6 من أهل المدينة، قال: أعرض عليكم وتسمعون مني؟ قالوا: نعم. فقال وقالوا وتحدث وسمعوا وتحدثوا معه، فقالوا: نعرض على قومنا حينما نرجع في المدينة. قام بعدها حرب بعاث، يوم بعاث كان حرب بين الأوس والخزرج، لأن الأوس والخزرج كانوا يحاربون اليهود في المدينة، فكان الأوس والخزرج يكسرون شوكة اليهود ويغلبونهم في كل مرة. فاليهود قالوا: إيه، فرق تفت، نسلط الأوس على الخزرج وإحنا نستريح، ضربنا عصفورين بحجر. فأوقعوا بين الأوس والخزرج فاقتتل في يوم بعاث، فكانت أخطر حرب في تاريخ المدينة، وأفنى الأوس والخزرج بعضهم البعض، وقتل كبراؤهم والملأ منهم وأشرافهم. وسيد عيسى بتقول: لقد كان يوم بعاث يوما قدمه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، قدر الله سبحانه وتعالى أن يحصل ده في المدينة. ليه؟ عشان لما يكونوا متنحرين ويلاقوا واحد هيجمعهم ويقيم شر الحروب هيحطوا يدهم في إيديه، يبقى ده سبب مهم عشان يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام. راحوا يعرضوا الجماعة الستة، مات منهم مجموعة في الحرب وماتوا مسلمين كما قال علماء السير، والبعض الآخر رجع في السنة اللي بعدها وكانوا 12. فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام ورجعوا، وعادوا في السنة التي تليها سنة 13 هجرية، وكانوا 73 رجلا وامرأتين، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية التي هاجر بعدها بشهرين ونصف هو وأصحابه إلى المدينة. كانت شروط البيعة إيه؟ بايعهم، خد معهم العهد والموثق على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة، نفقة بالمال في العسر واليسر، معاكم تدوا حسب الطاقة، في يسرى هتوسع النفقة، في عسرى هتدوا برضو على حسب المطلوب وعلى قد الحبك مثل الجميل كما يقول المثل. بايعهم على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، وعلى أن يقولوا الحق ولا يخشوا في الله لومة لائم، وعلى أن ينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمنعوه مما ينصرون ويمنعون منه أنفسهم وأولادهم وأهليهم وأموالهم، يعني يحمود أن يحموا أنفسهم، وبايعوه على ذلك صلى الله عليه وسلم. وحيرب العرب عن خوف واحدة، يعني المدينة حتعادي كل القبائل، فيا رسول الله لو انتصرنا عليهم تتركنا وتذهب إليهم؟ قال لا، بل الهدم الهدم والدم الدم، يعني معاكم على الحلوة والمرة خلاص مش حسيبكم للأبد. اتفق معهم على ذلك، وهم سيدافعون عن يصلهم إلى آخر لحظة. فهيئ الجو فكانت الهجرة. من أسباب الهجرة إن ده فرج من الله عز وجل، ضيق عليهم في مكة وحول مكة ولا يستطيعون أن يمارسوا العبادة ولا أن يعبدوا الله، يعني ما فيش حرية شخصية. فهل يطالب الله عز وجل العبد بأن يعيش في بلد يذل فيه ويقهر ولا يستطيع أن يمارس عباداته ولا حريته الشخصية؟ لا، جعل الله عز وجل لهم فرجا ومخرجا، يعني فروا بدينكم وأنفسكم وأهليكم إلى المدينة لتستطيعوا أن تعبدوني بغير تضييق. دي من أسباب الهجرة، التعذيب، البيعة، الفرار بالدين لكي يعبدوا الله عز وجل ولكي يستطيعوا نصرة دين الإسلام. فبدأوا يهاجرون. النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم وقال لهم أريد دار هجرتكم وأظنها هجر في البحرين، ثم اتضح أنها ليست هي. مرة ثانية، أريد دار هجرتكم وأظنها اليمامة في اليمن ولكنها لم تكن هي. ثم رأى أن رسول الله الرؤية واضحة، أريد دار هجرتكم أرض ذات نخل حجارتها سوداء، ينطبق الوصف على إيه؟ على المدينة. فمن أراد أن يهاجر فليهاجر. خرجوا أرسالا وجماعات، يعني قرادة وجماعات، اللي يهاجر علانية كما أسعى عمر بن الخطاب، أو من يهاجر سرا وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر. أبو بكر يستأذنه، أهاجر يا رسول الله؟ فيقول له لعل الله أن يأذن بالخروج، انتظر. وكان الرسول لم يريد أبا بكر رفيقا له في هجرته. نقفز إلى هجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ به، ثم بعد ذلك نمضي مع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته. لما أعلنت الهجرة، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ليثبتوك يعني يحبسوك، ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، يعني ينفونك خارج المدينة. طبعا رأي الحبس لم يوافقوا عليه، لأنهم لو حبسوه يتكاثر أصحابه فيخرجونه من الحبس. رأي أنه هو ينفى البلد ثانية زي ما كان بيحصل أن الإنجليز بقى وينفوا المقاومين، قالوا أنه هو لو ذهب إلى بلد أخرى تعلمون سحره وتعلمون حلاوة منطقه، هيأثر في المنطقة اللي هو راح فيها وحيرجع لكم بجيش يغزوكم. الحل إيه؟ يقتلوه. شوف ربنا يقول ويمكرون ويمكر الله، ما قالش وينكرون فيمكر الله، لا، قال وينكرون ويمكر الله، يعني حال تدبيرهم ومكرهم لقتل رسلا كان ربنا ايه معاهم، اذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وقد دبر وقدر ان ينفذ رسلا ويمر من بينهم وهم لا يستطيعون ان يفعلوا شيئا. خرج الصحابة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يهاجر، فاتفق مع اثنين، عياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص، واتفق على أن يخرج كل واحد بطريقته من مكة ثم يلتقيان عند أضاة بني بطار، مكان كده قريب من مكة، ده نقطة التحول. زي ما نكون طالعين من هنا مثلا، احنا دلوقتي هنا فين؟ في سبورتنج، وواحد جاي من هناك من محطة مصر، قال له ساعة هتيجي عشان نتقابل فين؟ في سبيجازة، عشان نركب ونروح القاهرة، نقطة الالتقاء المحطة هنا في سبيجازة. اما ازاي كل واحد هيجي؟ هتيجي بالعربيه، هتيجي بالقطر، هتيجي بالتاكسي، المهم ان احنا نتفق في المكان ده. فاتفق عمر بن الخطاب مع هشام بن العاص ومع عياش بن ابي ربيعه ان نخرج من مكه كل واحد بطريقته ونلتقي عند ضب بني نصار فنستأنف الهجره. فالتقى عمر وعياش بن ابي ربيعه وتخلف هشام بن العاص، فعلموا انه قد افتتن، فتنوه فافتتن، صدوه عن الهجره ومال اليهم. ونزل في مثله قول الله عز وجل، ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها غفور رحيم. يعني في ناس ما هجرتش من اول مره، فتنوا واغروا بالاموال او اغروا بالقعود فقعدوا، ثم تبين لهم انهم حينما تخلفوا عن الهجره فقد اذنبوا ذنبا عظيما فتابوا الى الله وهاجروا وجاهدوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم، غفر لكم هذه الصحه وهذه الذنب. عياش بن ابي ربيعه لحق بعمر وكانوا اتفقوا على حاجه، اللي يوصل فينا ينتظر الموعد، متى هيطلع الساعه 6؟ لو جت الساعه 6 ومفيش حد جه خلاص الباقي يستأنف المسيره الى المدينه، لان الاخر انه لن يستطع المجيء او فتن ولن يهاجم. عياش وصل هو عمر بن الخطاب في المعاد، وتخلف هشام كما قلنا فعلم انه قد فتن وافتتن لم يهاجم. عياش هم بالخروج مع عمر، لحق بهما ابو جهل ومن والحارث اخوه، والثلاثة أبو جهل والحارث وعياش كانوا من أم واحدة. أبو جهل عايز يرد أخوه، عايز يهاجر ولا يستمر على دينه. قال له إن أمك قد نذرت ألا تستظل بظل، تفضل واقفة في شمس لحد ما تمد ضربة شمس، وألا تنتشط بمشط، مش هتفرح، هتفضل كده لحد ما تنسي، فأنت لازم ترجع لها. وكان طبعا بيرتقوا القلوب بالأمهات، وكانوا طبعا أمهم عندهم غالية. فعمر بن الخطاب ذكي قال ما أظن إلا أن القوم يريدون أن يفتنوك، دحين فقط لا تستمع إليهم. ولكن رق عياش، أمي رق عياش، فلما رأى منه عمر التصميم قال خذ ناقتي هذه فإنها نجيبة ذلول سريعة، فإذا أحسست منهم غدرا فاهرب عليها مش هيلحقوك. ركب عياش مع أبي جهل والحارث كل واحد على الناقة بتاعته، بينما هم في بعض الطريق قال أبو جهل بقبحه ومكره قال يا ابن أمي أفلا تعقبني على بعيرك، ركبني شويه على البعير شويه على الناقه شويه، سيبني على الكحيانه العيانه دي، ركبني عيدي شويه. بطيبه او سفلنيه نزل عياش ماء نزل على الارض حتى امسك به ابو جهل والحارث وقيداه واقتاداه ذليلا. وصلوا مكه في ضوء النهار، وقال ابو جهل ايها الناس هكذا تصنعوا بسفهائكم، قيدوهم وذلوهم ورموه بيه اربع بدران منه للسماء ما فيش سقف. عمر بن الخطاب واصل المسيره، وصل المدينه، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في كل ليلة أو في كل يوم، دعا كثير في الصلوات الخمس قنوت، اللهم أنجي هشام بن العاص، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، بيدعوهم من ربنا ينجيهم عشان يهاجرهم. وبعد فترة النبي عليه الصلاة والسلام قال من لي بعياش بن أبي ربيعة هشام بن العاص، من الشجاع الفدائي اللي يروح عشان يخلصهم ويمهد لهم طريق الهجرة؟ فقام الوليد بن الوليد بن المغيرة وقال أنا يا رسول الله، فركب فرسه وأخذ سيفه حمل سيفه، ثم وصل وانتظر حتى دخل الليل فوجد امرأة تسير بطعام، قال أين تريدين يا أمة الله رايحة فين؟ بيعمل استطلاع بقى شوف أخبارهم إيه. قالت أريد هذا البيت الذي يأوي إليه هذان الأسيران، فعلم أن عياش وأن هشام بن العاص في هذا البيت محبوسين، فانتظر حتى جمل الليل حتى الساعة 12 الساعة 1، ثم تسلق الجدار ونزل إليهما، وكان قد أخذ معه مروة شجرة صغيرة كده مدببة فوضعها تحت القيد وضرب بالسيف فانفك القيد وانقطع، فحملهما واحدا واحدا، هما تعبانين من قلة الأكل، وطبعا واحد قاعد في مكانه ده يقول لك كده هيقرفص مش عارف يتحرك، فحملهما واحدا واحدا وأركبهما فردا، وبينما هو يمشي إذ دميت أصبعه تعطف في حجرة كثر الصداع ونزل الدم. هيلتفت؟ لا، هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، ما يهمنيش المهم إن أنا أنجي الجماعة اللي معايا دول. مشي العملية وصل إلى وسلم فحمد الله أنهما بلغا دار الهجرة. هذه مشهد من المشاهد فيه فدائية وفيه مدى الإذلال الذي وصل إليه المسلمون ومدى تحكم الكافرين فيه. من الصور اللي هي الصور المطلوب اللي احنا ندرسها الان ان الاموال قد تشغل الانسان عن الطاعه وقد تصده عن الاستمرار على دينه، يصل لعابه قدام اي شيء من الدنيا. صهيب الرومي ضحى بالدنيا، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، باع نفسه ربنا سبحانه وتعالى. صهيب خرج مهاجرا، قبل ان يخرج مهاجرا شوف الحيله والذكاء وازاي هو فطن، كان زي ما قلت لك مكة منتشرة في الشوارع كلها وعلى أفواه السكك وعلى مداخل مكة، يحس إن أي واحد طالع مهاجر يمسكوه ويعذبوه. فلما وجد صهيب أن بعض فتيان مكة يرفضونه ويترفضونه، قاعدين بقى منتظرينه ويطلع، جعل يمسك ببطنه كل شوية يحطه على بطنه ويروح للخلاء كأنه عنده إسهال يعني، ويروح ويرجع ويروح ويرجع. فقال فتيان مكة لقد شغلكم بطنه كويس مش يعرف يهاجر لأنه تعبان، فإحنا نروح بقى نلعب شوية ونسوى. فلما انصرفوا عنه ركب فرسه وتنكب قوسه وحمل كنانة التهام وفر مهاجرا، وعملها فيهم بقى وضحك عليهم. وبينما هو في طريق الهجرة إذ لحقوا به اكتشفوا اللعبة بقى اللي عملها. فلما رآهم قالوا جئتنا صعلوكا فقيرا لا مال لك، ثم أخذت من المال ما أخذت، اغتنيت عندنا يعني تريد أن تخرج بمالك وبنفسك؟ والله لا يكون. قال لهم والله لقد علمتم أني من أرمى العرب بنفسي، هخلص الفن معي لحد آخر نفس وبعد كده الشهادة، إما يا أفوز بالهجرة يا أموت شهيدا. ثم قال لهم المال تريدون؟ عايزين فلوس؟ قالوا نعم وإحنا نسيبه. فقال إن المال موجود تحت أسقفة الباب عتبة الباب، روحوا هتلاقوه خذوه، وكان ذهب. وعندي كذا جلابية بيسموه حلتين عبايات يعني عند امرأة من بني فلان فخذوهما. قال لهم على ماله كله لا أقدم كشف حساب من غير مواربة. ثم تركوه. الوحي سبق إلى الله سلم وأخبره بالقصة. ما أن قدم صهيب المدينة وكنيته أبو يحيى حتى أبشره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع يا أبا يحيى، أنت فجرت مع ربنا وكيف عمالك، ربنا اشترى منك وأنت من الرابحين. هذه مثلا. نرجع بقى ثاني لمين؟ لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لما ربنا أخبره خبر المؤامرة وإذ ينصر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وينصرون ينصر الله والله خير الماكرين، النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى بيت أبي بكر الصديق في وقت لم يكن يخرج إليه فيه. كان النبي عليه الصلاة والسلام في الوقت ده كان عاقدا على سيدة عائشة ولكن ما دخلش بها لسه، وكان بيروح بكرة وعشية مرتين في اليوم، واحدة في الصباح واحدة في المساء لبيت أبي بكر يزور ويقعد معاه. فراح في الوقت ده في وقت الظهيرة، يقول لك في نحر الظهيرة يعني في عز الظهر، في وقت ما مش حد بيطلع أصلا من مكة فيه من بيته يفضل قاعد فيه، وقد تلثم غطى وشه عليه الصلاة والسلام. واحدة منهم شافته قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قادم متلثما في وقت لم يكن يجيء فيه. فقال والله ما أراه أخرجه في هذا الوقت إلا شيء، أمر خطير. فدخل وقال له يا أبا بكر أخرج من عندك اللي في البيت طلعه ده اجتماع سري. قال يا رسول الله إنما هما ابنتاي عائشة وأسماء، إنما هما ابنتاي، إنما هم أهله، واحدة منهم زفت بحكم العقد عليها والأخرى وقتها من المحرمات محرمة مؤقتة، يعني خلاص سرك هنا سير يعني مفيش خوف إن حد يسرر أسرار. قال إن الله قد أذن لي في الخروج، يعني مش كان بيقول له انتظر يا أبا بكر لعل الله أن يأذن، إن الله قد أذن لي الخروج. أبو بكر فاهم قال الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله هكون معاك. قال الصحبة يا أبا بكر. فبكى أبو بكر من شدة الفرح. ثم سيدة عائشة اللي عندها 7 سنين ثم تقول والله ما كنت أعلم أن أحدا يبكي من شدة الفرح حتى رأيت أبا بكر وأبوها يبكي ساعة إذن. وكان أبو بكر عنده نقين اشترى ناقتين يعرفهما، قاعد يعرف فيهم من ورق اسمه ورق السمر، شجر معين بيبدو منه الجمال هناك، وكان سعر النقين دول كام؟ 400 درهم. فقال أبو بكر يا رسول الله إن عندي ناقتين نركب عليهما. قال بالثمن ناقتين، قال له أدفع ثمن واحدة منهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام عايز الهجرة من مال الشخصي. أصر النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ أبو بكر الثمن. أبو بكر حمل معه ماله كله، كان 5000 أو 6000، وساب إيه؟ سابش حاجة. أبوه ما كانش لسه أسلم، أبو قحافة، فسيب أسماء ذكية جي أبوه وعرف له كم خرج، فقال خرج بنفسه وأخذ ماله وفجعكم، يعني لا ساب مال ولا ساب شيء لا هو ولا المال. فسيدة أسماء كانت ذكية، جمعت حجارة صغيرة كده أشبه بالدراهم والدنانير ووضعتها في صرة، وكان أبو أبي بكر أبو قحافة يعني كان ضريرا كثير. ثم أخذت يده ووضعتها فوق الكيس لقد ترك لنا خيرا، فسكت. هذه من الذكاء، مش لاقين حاجة يربطوا بها الزاد الصرة نطاق طعام. فشقت السيدة أسماء نطاقها إلى نصفين، النطاق حزام كده من القماش بتشد المرأة العربية حول الوسط، فسميت من ساعة إذن بإيه؟ بذات النطاق أو بذات النطاقين. النبي عليه الصلاة والسلام كان قد اتفق مع عبد الله بن أرقط أو ابن أريقط كما هو مشتهر في السيرة، الاثنين صح، ده اشتهار الأريقط، أما الموجود في الكتب الأصيلة أرقط. فالمهم عبد الله مرتك ابن أكل المؤمن واتفق معاه وكان ماهرا بضروب الصحراء يعرف يرى كويس. واللي يقرأ في التاريخ في السيرة طريق الهجرة يتحجب ذكاء مطلق من اللي مش بالطريق ذاته، مش حد يعرف يتبعهم، ولو تتبعهم حيتوه، هيجي عند مرحلة معينة يموت يتوه ما يعرفش يوصل ثاني. خد الجهة الجنوبية الغربية، وكان عادة أهل مكة لما يروح المدينة ياخدوا الجهة الشمالية. برضه كل من الاستراتيجية بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام وذكائه العسكري ومهارته كيف يقود الأمور. استأجر عبد الله بن مرثد وقال له حجلنا عند غار ثور بعد 3 ليال من الوقت اللي اتفق معاه فيه، بعد ما يكون الطلب اختفى بقى عنه، طلب اللي هم أهل مكة بيطلبونه ليقتلوه، ثم يروح صلى ويقتلوا أبا بكر. واتفق مع عامر بن زهيرة انه هياخد الغنم ويروح عليهم في كل مساء عشان يشربوا من اللبن، وان احتاجوا الى بعض اللحم يذبحوا شاه يعني غنماية وياكلوا اللحم بتاعهم. وفي ذات الوقت عبد الله ابن ابي بكر هيروح يقعد في وسط مكة بالنهار ويتسمع على الاخبار، شوف التكبيرات اللي بتحصل ايه، ويروح بالليل يخبر النبي عليه الصلاة والسلام وابو بكر باللي بيحصل بالتفاصيل اول باول. مخابرات، راح يقعد معاهم لحد الفجر ويرجع، وورا منه عامر بن زهيرة يعفي على الآثار عشان بيعرفوا تتبعوا الآثار في الرمال. ويقال السيدة أسماء كانت تأخذ الطعام وتذهب إليهما في المساء، فعامر بن زهيرة تتبعهم. شفت خطة في وصل المحكمة؟ نزل إلى الغار، بلك الغار عشان تطلع له. قبل ما نروح الغار النبي عليه الصلاة والسلام اتفق مع علي بن أبي طالب إنه هينام مكانه وهيقعد في مكة 3 ليالي علشان يرد الأمانات إلى أهلها. شوف المفارقة العجيبة، يكذبونه ويؤذونه وطردوه من مكة وتآمروا على قتله وهم شايلين عنده ايه الامانات بتاعتهم. الانسان بقى بتكذبوه في الرسالة وبتأذوه وبتلعنوه وبتتبعوه بالضرب والطرد وحاطين الامانات عنده لازم نقضى. طب النبي عليه الصلاة والسلام قال بقى علي وعلى اعدائي مش هم اللي بدأوا البدي اصلا، اخذ معايا الامانات دي بتاعتهم كلها وتحبت عينهم يقولوا في المثل. هل كده؟ لا، ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. جلس علي بن ابي طالب فدائيا في مكانه وكان صبيا، وتغطى ببرد النبي صلى الله عليه وسلم الاخضر في نفس المكان. وطبعا دي فدائيه مطلقه، اول فدائيه في الاسلام، لان السيف هيقترب على طول. وكان من كل قبيله فتى قويا يمسك سيفه ليتفرق دم النبي صلى الله عليه وسلم في القبائل، فيقوم بنو هاشم يقبلون الديه وما يعرفوش يحاربوا القبائل كلها. فالنبي عليه الصلاه والسلام خرج وهو يقرا ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين الى اخر الايات، وقال وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم يبصرون، واخذ حفنه من التراب ورماها فوق رؤوسهم وقال شاهت الوجوه، شاهت الوجوه يعني قبح الله هذه الوجوه، ارغم الله هذه المعاصف اللي هي الانوف يعني، لان الانسان بيقول له حجيب مناخيرك الارض معناها الذله يعني، أرغم الله هذه المعاصف يعني أرغم الله أنوفكم في التراب يعني معنى كده هيجيب وشه الأرض. وأصبح كل واحد يضع يده فوق رأسه فيجد التراب، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم وعصمه الله منهم ونجاه من كيدهم وشرهم، وأخذ الطريق حتى وصل إلى غار ثور هيعود في 3 ليالي. نزل بالغار وصل يقرأ القرآن ويصلي ثابت. أبو بكر الصديق وهو في مرحلة الذهاب إلى الغار مر عن يمينه وصل يمشي، مر عن شماله، مر قدامه، مر وراه، مرة من يمينه مرة من خلفه، فالنرقى من عيبه بيكثر الحركة. مالك أبا بكر؟ يقول يا رسول الله أتذكر الرصد فأمشي أمامك. الرصد يعني كل حد يرصدنا قدام فيضربك من قدام فأنا بمشي عشان يسدني، وأتذكر الطلب اللي جايين بيجروا ورانا فأمشي من خلفك لحد ما يلحقونا تيجي فيه وما تجيش فيه تنجو أنا، ثم أخاف عليه فأمشي عن اليمين مرة وعن الشمال مرة. حرص حب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما إن هلكت أنا يا رسول الله فأنا رجل واحد، لكن هلكت أنا فلكت الأمة. فلما صعد الغار يسيب النبي صلى الله عليه وسلم يطلع كده انتظر رسول الله، فانتظر الرسول صلى الله عليه وسلم خارج الغار. دخل ابو بكر لعل فيه سبعا لعل فيه حيه، ومهد الغار واستكشفه، ادخل يا رسول الله. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم لحق بالنبي عليه الصلاه والسلام وانتهى به بالمسير الى الغار. وعلى فكره المسير الى الغار ما كان فيه شجره ولا عنكبوت ولا حمامه ولا بيض ولا يحملون. القصه دي قصه منكره ضعيفه جدا، ده الاعجاز ان هم يقفوا قدام الغار كده هو مفتوح من غير عنكبوت ولا شيء، وعينهم تعمى ان يتوصل النبي عليه الصلاه والسلام، ده الاعجاز بقى. وعلى اعتبار ان القصه صحيحه برضه هتبقى علامه من علامات ايه؟ اكرام الله النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما نزعلش حد. فاذا بهم يقفون حول الغار، يقوم ابو بكر الصديق يلتجئ في النبي صلى الله عليه وسلم ليقرا القران ولا يلتفت، وكان شيئا لم يذكر. يا رسول الله لو ابصر احدهم تحت قدميه لرآنا، ده بس واحد يطاف كده هيشوفنا. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. نزل القرآن يحكي هذا الموقف إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه طمأنينة والثبات فيش اضطراب ولا هلع ولا خوف لأنه توكل على الله وأخذ بالأسباب ولا بد حتما أن الله سينصره فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم. خلاص انصرف يائس أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم ينزل من الغار فيجد عبد الله بن أريق ينتظرهما بالناقتين يبدأ رحلة السفر المتعرجة بقى نقاط كثيرة فيلحق بهما سراقة بن مالك من قبيلة من بني مدنج سراقة بن مالك بن جعشم 100 ناقة اللي يجيبهم حيا أو ميتا فإذا به يدركهما أبو بكر شوف سواد جاي يجري من بعيد يا رسول الله الطلب اكتشفونه والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ولا يلتفت والناقة ماشية سفرتها يا رسول الله الطلب يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. ثم يتوجه النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء في هذا الوقت الحالك ويقول اللهم اصرعه اللهم اكتناه بما شئت اللهم اصرعه اللهم اكتناه بما شئت فيقع فرط سراقة به وتسيخ يداه قدمين الأماميتين إلى عمق بعيد في الرمال ويخرج حسان الرمال الغبار فيملأ في حديد ما بيحصلش أصلا لما يطار سوى فيظن سراقة أنه من الهالكين فيقول الأمان الأمان لن أوذيكم فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج فرس سراقة من الرمال فيركب سراقة ويطلب الأمان ويدرك النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له لن أوذيكم وأنا سأخذل عنكم وأنصره لو كان أمره يعني خليك بقى انت هنا كده في الطريق ده بأوله تعرفت ان احنا فيه اللي يجي جاي بقى بيطلبنا قول له أنا خلاص في كلمة هاش روح شركة ثانية يعمي وفعلا قام بهذا الواجب قال له أريد منك أمانا لأن سراقة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم هينتصر وحيرجع ثاني فأنا عايزك تكتب لي كده عهد في ورقة عشان لما ترجع ثاني أقول لك العهد هو ما تقتلنيش وما تأذنيش أنا نصرتك في يوم من الأيام. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن فهيرة أو أبا بكر فكتب أمانا له كتب وحطه معاه في الجراب بتاعه وسراقة جاي يرجع بقى عشان يقف على أول الطريق ويعني ويقوم يرجع وما فيش حد هنا وما هوش في الطريق ده قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سراقة بعد ما جاي يمشي كده زي ما واحد انت تقول له حاجة معينة وبعد ليش بقول لك ايه على فكرة كذا 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 فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا سراقة كيف بك إذا تثورت بثواري كسرى ايه شعورك كده لما تلبس الذهب بتاع كسرى سبحان الله سراقة يقول ايه ده ما هذا واحد خايف على نفسه مش عارف ينزل بجلده بقى ولا ينزل بروحه يقول لي ثواري كسرى كسرى الدولة العظمى الثانية مع الروم سبحان الله فليش سراقة لعله استهزأ لعله صدق الله أعلم. بعد غزوة الطائف يجي النبي عليه الصلاة والسلام في الجعرانة دي مكان قريب من مكة ويجيب العهد النبي عليه الصلاة والسلام يقول له الأمان الذي كتبته لي ما تقتلنيش ولا تأسرني ولا تعمل معي حاجة فيقبل النبي صلى الله عليه وسلم الأمان ثم يسلم سراقة. يمر الزمن وفي عهد عمر بن الخطاب تفتح مدائن كسرى وفيها الملكوت بقى كله الذهب والدنانير والتيجان والسوار وغيره ويأتي الجنود لعمر بن الخطاب بكل المال الذي حصلوا عليه كل الذهب اللي خدوه فيش واحد كده حط حاجة في جيبه وقال ما كفاية ان انا رحت المعمعة بتاعت الحرب وخنصر شوية وبعد كده الاسم يلا كمان برضه لا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كل الذهب والفضة والملك بتاع كسرى بين ايديه مفيش حد سرق منه حاجة. قال عمر ان قوما ادوا مثل هذا لأمناء جماعة ما لعبهم ما فالش وانفسهم اتغيرت وسرقوا من ده لأمناء. فقال علي يا عمر عففت فعفت الرعية عففت فعفت الرعية اين سراقة فيجيئون به فيقول اين الامان واين العهد يخرج الامان والعهد فيقول البسوه سوار الكسرى فيجي يلبس يقول له عمر كبر يا سراقة قل الله أكبر لأن خلاص تحقق أخر فلبسهما سراقة ويقول الله أكبر وعمر بصوته الجهير الله أكبر فكبر الناس جميعا جاء معجزة قدام منهم. ثم أركب عمر سراقة على فرس وأطافوا به المدينة الله أكبر سبحان الذي سلب كسرى سواريه وألبسهما سراقة ابن مالك من بني مدلج سبحانه فعلا. نرجع بقى الى الصدق، يصير النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينزل بقباء. قبل ما ينزل بقباء ابو بكر برضه رحيم بالنبي عليه الصلاه والسلام ومحب ليه، هم ماشيين الحر شديد فينطر فيجعل الله عز وجل لهما صخره عظيمه تكسر ضوء الشمس فيستظلان بظلها. يروح ابو بكر انتظر يا رسول الله، يهيئ المكان، ياخذ بردته يوم الغط بيها يجعلها وساده، اذهب يا رسول الله ونم وانا احميه. طب ما انت محتاج ابو بكر برضه؟ لا، النبي عليه الصلاه والسلام يستريح وينام وانا احميه. شوف ابو بكر واحد جاي واحد غنم من بعيد طمعان في اللي هم كانوا طمعانين فيه، حته فيها ظلايه ينام تحتها، فلحقه ابو بكر وقال له من انت اين تريد؟ فاشترى منه غنما او اخذ منه لبنا فصرفه فانصرف. وفي الوقت ذاته عامر بن طهيرة أبو بكر أمره إن هو يستمر معه لحد المدينة بحيث يعف الآثار بتاعة الأقدام ويشرب من لبن الأغنام. يمرون بخيمة أم معبد، وما أدرك ما خبر أم معبد، امرأة كانت تستضيف الضيفان وكانت فاعلة في السن. قدر النبي عليه الصلاة والسلام يطلبون منها لحما فلا يجدون، عملية صح، طيب شوية لبن ما فيش، والله ده أبو معبد خد الغنم وطلع. فيبص النبي عليه الصلاة والسلام يلاقي شاه كثيرة أحيانا كده تروحني من الخيمة، ما هذه شيء أم معبد؟ قالت والله لقد تخلفت من شدة الجهد عن الغنم، ما تقدرش تمشي خطوة، فعشان كده هي اللي هنا. هل بها من لبن؟ قالت والله هي أعجز من ذلك وأضعف من ذلك، ما فيهاش حاجة خالص. قال هل تسمحين لي أن أحلبها أو أحلبها؟ قالت احلبها إن شئت لو لقيت فيها. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم واعتقلها، حط رجلها بين رجليه عليه الصلاة والسلام ومسح على الضرع ومسح على الظهر ودعا الله فانتفخ الضرع، امتلأ الضرع بالإيه؟ باللبن. حجبت المرأة، فاحتلب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعطى للمرأة فشربت، من أدب النبي عليه الصلاة والسلام، أعطاها فشربت، ثم أعطى أبا بكر فشرب، ثم أعطى عامر بن طهيرة فشرب، ثم أعطى عبد الله بن أبي بكر فشرب، فشربوا جميعا حتى ارتوى. ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ساقي القوم آخرهم شربا، وهو إيه؟ تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، مش تكبر، ده بيخدمهم بإيده. وفعلا غادر، تعجبت، غادر المكان، يرجع أبو معبد يلاقي إيه؟ اللبن يملأ ما يكفي جماعات وجماعات ليشربوا. من أين لك بهذا اللبن يا أم معبد؟ وقد تركت شاة كثيرا لا لبن فيها. قالت والله لقد نزل بنا رجل مبارك من شأنه كذا وكذا، وأعدت توصفه. ينزل وصل إلى المدينة، فينزل بقباء على بعد من المدينة 5 كيلو، وهي من المدينة، حي من أحياء المدينة. يصل وصل لقباء يوم الاثنين في شهر ربيع الأول، قعد يوم الاثنين والثلاث والأربع والخميس في قباء، وبنى فيها مسجدا، وقعد معهم الجمعة، ثم خرج إلى إيه؟ إلى المدينة يكمل المسيرة صلى الله عليه وسلم. رحلة الهجرة كلها كانت 14 يوم بالأيام اللي قعدهم في قباء، 14 يوم من الطلب والرفض والمعاناة ليصل إلى دار الهجرة. في الزمن ده كل يوم يطلع أهل المدينة الأنصار ومعهم المهاجرين اللي وصلوا، يطلعوا من بعد الفجر، اللي واقف على مكان عالي واللي واقف على نخلة، ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لكي يدخل المدينة. لحد الظهر كل يوم يأذيهم الحر يرجعوا يقولوا بكرا نكمل. في مرة من المرات رجعوا مع الظهر وهم راجعين وخلاص استقروا في بيوتهم، كان في واحد من اليهود طلع على حصن من الحصون بتاعتهم فرأى رجلين مبيضين يتويان السراب، جايين مبيضين عن سن ايه؟ ثياب بيضة. فعلم انه النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فصاح اليهودي بأعلى صوته يا معشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون. جدكم يعني ايه؟ حظكم، عزكم، العز اللي انتم مستنيينه وصل. فخرج جميع أهل المدينة ومعهم المهاجرون، النساء والرجال والعبيد والأحرار والصبيان والخدم، الكل خرجوا وهم يقولون الله أكبر الله أكبر، جاء رسول الله، جاء محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يفرحون. والجواري الخدم بقى من الإماء جعلنا يغنين بالأناشيد المعروفة عندهم، زي ما بنسمي احنا عندنا الأناشيد الوطنية، هي عندهم بقى الأناشيد بتاعة الحروب وبتاعة الأمجاد وإلى آخره. فتلتفت الجواري حول بقى لم يغنين، فيقول شوف نعصب لفتاك الجميلة أتحببنني؟ كل نعم، قال الله يشهد أني أحبكن. تواصل تواصل القدم حتى مع الخدم مش يستكبر عليهم، وكلهم يتمنى أن يفوز بالنبي صلى الله عليه وسلم. شوف اللقطات اللي جاية ساعة الوصول، يقول أنا في ابن مالك وكان صغير لسه تحت سن 10 سنين أو في العشرة، بيقول والله يوم أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، منورك، عشان كده أصبحت تسمى بالمدينة الإيه؟ المنورة. ويوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم أظلم في المدينة كل شيء، يعني خلاص ما عادتش المدينة اللي احنا عارفينها. شوف الشهادة الثانية، الشهادة الثانية، عبد الله بن سلام كان حبر من أحبار اليهود، عالم وعارف النبي عليه الصلاة والسلام صح بالعلامات اللي موجودة في التوراة، وكان من أثريائهم، وكان سيدا مطاعا فيهم، سيدهم وابن سيدهم، عالمهم وابن عالمهم. يقول لما انجفل الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو كله طالع بقى يشوف، لما انجفل يعني ايه انفضوا عنه ولائه العمليه، نظرت الى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمت انه ليس بوجه كذاب، وجه نبي، واسلم بعده مباشره. صح النبي صلى الله عليه وسلم كده، قال علمت صفاتك وعلاماتك في التوراه، واني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واسلم اهل بيته واسلمت قادته معه. ولكن لا تخبر اليهود حتى تاتيهم فانهم قوم خبثاء، عندهم مكر، فاني ساختبئ وسلهم عني، سلهم عني. فجاء اليهود، ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا سيدنا ابن سيدنا، عالمنا ابن عالمنا، حبرنا ابن حبرنا. قال فانه قد اسلم. قالوا انه شرنا وابن شرنا، انه كذا وكذا. قال تعلمون اني نبي بالعلامات الموجوده عندكم؟ قالوا ما نعلم ذلك. فخرج، خرج عبد الله بن سلام، ما هو الاول عايز ينتزع منهم الشهاده ان هو مش مجنون بقى، بحيث انه لما يدخل الاسلام يبقى هو فعلا شاهد صدق على نبوه الله صلى الله عليه وسلم. فخرج وقال قد علمتم والله يا معشر يهود انه النبي الذي تنتظرونه، ولكنهم كذبوه وعادوه وانصرفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل يمسك الناقه، انزل عندي يا رسول الله، انزل عندي يا رسول الله. فنزل في بيت ابي ايوب، رمز الحب بقى، بيت مكون من طابقين. لو عشان تطلع فوق، لا خليني تحت عشان ما شفتش عليك، ازاي ابقى فوق انت تحت يا رسول الله؟ يحاول ما تقلم، انا هيجي لي ضيوف كتير بقى وناس جايه تسلم عليا فهشق عليك. هو تحت ايفرنهم وايفرنهم. وافق ابو ايوب تحت الضغط، وهو فوق ابو ايوب قاعد مع مراته زوجته ام ايوب، يندلق الاناء اللي فيه الميه، وكان بقى السقف مش خرسانه، ده بالطين وبالجريح كده، فالميه هتنزل على مين؟ على النبي عليه السلام. وانا شعوري بقى ان هم كانوا لما يمشوا في البيت فوق بيمشوا من على الجوانب، لما يعوز يطلع من البيت بتاعه ما يمشيش من وسطه، لان احتمال اصلا يكون تحت، فبيمشي من جنب الجدار يلف كده زي طريق راس الرجاء الصالح عشان ينزل عشان ما يبقاش ناسي من فوق راس النبي عليه الصلاه والسلام. فلما اندلق الاناء يعمل ايه؟ يتصرف ازاي؟ كان لديهما قطيفه من اعز ما يملكان، قطيفه بيتغطوا بيها، هي دي اللي حياتهم، وكانت انفس حاجه عندهم واغلى حاجه عندهم. فامسك هو زوجته سريعا من غير تفكير وجعل يمتصان الماء به، الطين راح الطين بقى من الارضين، لكن كله فدا النبي عليه الصلاه والسلام. نزل له قال له يا رسول الله حصل كذا كذا كذا، والله لتكونن في العلوم، تطلع فوق. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم. يبني النبي عليه الصلاه والسلام المسجد في مكان لايتام، الاوصياء على الايتام قالوا يوهبوا لك يا رسول الله، قال لا بالثمن، ازاي مال اليتامى؟ لا، فاشتراه بعشره دراهم او عشره دنانير، وابتنى فيه مسجدا متواضعا بالجريد مغطينه بس كده، ومن جذوع النخل الاعمده بتاعته. وكان لا يقعد، والناس بقى يحفروا ويشيلوا التراب وهم يشيلوا الاحجار ويتفرج، اشتغل يا فلان، حط الطوبه دي هنا، حط الحجر ده هنا. لا، كان يحمل التراب فوق كتفه الشريف صلى الله عليه وسلم وينقله، ولما يجي يظلم يحمل الحجر العظيم. بعد كده المؤاخاه، كل واحد غني او ميسور يكون اخ لي من المهاجرين فقير عشان ده يعوض نقص ده. فآخى النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب، يعني مش شرط المؤاخاه تكون بالمهاجر وانصاري، في مؤاخاه كانت بالمهاجر ومهاجر. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين علي، وكان طبعا بيرعاه قبل كده، وآخى بين حمزه وبين زيد، وهكذا عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع تآخين، كل واحد تعانق مع الاخر. فوقع حظ عبد الرحمن في مين؟ في سعد بن الربيع. وسعد بن الربيع كان غني وكان متجوز اثنين راجل بقى. فالمهم ايه؟ قال له ايه؟ انظر مالي فاشاطرك اياه، انت النص وانا النص، مش اخويا؟ وانظر احدى زوجتي او قدامك اهو، احلى واحده فيهم في عينيك اطلقها واتزوجها انا. يعني تقسم الدار ماشي، تقسم الغيث ماشي، تقسم المال ماشي، تقسم اي شيء ماشي، الا بقى الزوجتين بقى، فدي اللي ما سالك عنها. لا سمعنا، ده الإيمان يا أخوانا والله لما يحصل في النفوس ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. طبعا أي واحد دلوقتي لو ليه حاجة زي كده هينظف الظروف كلها وياخد الاثنين مش يسيب له واحدة وما يصدق أنا صديق وما يعملش كده ليه، ده أنا معاه على الحلوة والمرة، ده أنا موضع سره، لا ده كان بيعصي وده كان بإيه مش ما يصدق الفرصة تجيله يقلب، لا كان عفيفا. قال له أمسك عليك زوجتيك وأمسك عليك مالك ودلني على سوق المدينة. وريني سكة السوق فيه، وكان عبد الرحمن بن عوف تاجر ماهر، فذهب إلى سوق المدينة فتاجر، بدأ بقى خد له حاجة زي ما بيقولوا عليها كده سبوبة، فأصبح من أثرياء المدينة لأنه إيه كان عفيفا. ومن يستعفف يعفه الله، ليستعفف على أموال الآخرين وعينه ما تبصلهاش ربنا يفتح له باب الرزق، ففتح الله له الرزق فأسرى وكثر ماله. واحنا عارفين بقى قصة المئة جمل اللي كانوا جايين وتصدق بيها، ده سلسلته اتقسمت بعد كده بالفؤوس بأصاع الذهب بالفاس، وكان موصل الأمهات المؤمنين بحديقة تتباع وصية لهم إكراما لهم، يقول أمهات المؤمنين أنا موصلهم من مالي بالحديقة دي. قيمت الحديقة ب300,000 دينار من الذهب. دينار الذهب دلوقتي يعمل له 120 جنيه. دينار الذهب لما نجيبه زمان على دلوقتي يعمل 120 جنيه. هو كان يعمل 65 جنيه من فترة، دلوقتي يعمل 120 مع مراعاة فارق السعر. 120، 300,000 دينار، الدينار ب 120 يعني كم مليون؟ عاملهم وصية فقط. طب ما بلد بماله الثاني؟ في حاجة ثانية مهمة، المعاهدة. يبقى المسجد والمؤاخاة والمعاهدة. المدينة فيها يهود، واليهود زي ما قلنا أهل مصر وخبز، أعمل معاهم إيه؟ أتغدى بهم المتعشرين، أعمل معاهدة معاهم إن أنتوا هتبقوا الناحية بتاعتكم تشدوا عننا الخطر ونتعامل معاكم ونتعاشر. يبقى الوطن الواحد متآلف ومتماسك عشان يبقى احنا يد على ما سوانا. لكن بعد كده اليهود غدروا بنو قينقاع وبنو النضر وبنو قريظه، وكان عمليه الاجناء وعمليه التقتيل اللي حصلت لهم. ادي الهجره كلها تجلى فيها التوكل على الله مع الاخذ بالاسباب. ما جيش بقى واحد دلوقتي يقول احنا متوكلين على الله او توكلت على الله ويقعد في بيته وما يروحش يشتغل او ما ياخدش باسباب القوه والنصر. ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه. والله اللي يحسن الظن في الله هيحسن العمل، واللي يتوكل على الله ياخذ بالاسباب. وشوف المفارقة العجيبة في الأخذ بالأسباب اللي احنا أرسلناه. السيدة مريم وهي تتعبد المعبد كان الرزق بيحصل لها ازاي؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت وانت ما طلعتيش ولا رحت ولا جيتي، هو من عند الله، إن الله يرزقنا شر الحساب، من غير سبب. خلاص بعد كده وهي في أضعف حالات المرأة في حالة النفاس ما جابلهاش الاكل حد عندها، قال لها وهزي اليك بجذع النخلة. سبب يا اخوانا، انت بتاخد بالسبب والنتيجه اللي هتحصل من ورا السبب على مين؟ على الله عز وجل. وقد يوجد السبب ولا توجد النتيجه، وقد توجد النتيجه ولا يوجد السبب. زي ايه؟ لو جبنا مسدس وضربنا بيه واحد في راسه وعدت الرصاصه من مؤخره الراس، هنقول ان هو راح فين؟ خلاص الى المقابر. وبالفعل في واحد حكى حكايه وسمعتها منه، عشان تعرف ان انت تاخد الاسباب. التوكل لا ينافيه ولا يتعرض معه ان تاخذ بالاسباب. ولان العصام خطط للهجره وعمل اللي احنا شفناه، ثم كان ممكن يقول ده انا رسول الله وانا نبي الله وهيعصمني وهيحميني وانا كده هسيبها كده واطلع في وسط النهار وربنا يحميني ويعمى ابصار الناس. دي مساله مش لعبه، فعايزه تخطيط. فقال واحد في بلدهم واحد ضرب واحد بالمسدس، الرصاصه دخلت من جبهته طلعت من راسه ودخل العمليات، عاش بعدها 20 سنه في حكم الاسباب ده ميت، ولكن عاش 20 سنه بعدها ربنا افضل من طول السنه. ادي واحد بيقول في نفس البلد قريه ريفيه، ايام الفول كده بيجمعوه في مكان اسمه الجرم كده، مكان واسع وكوم الفول موجود، فلا مؤاخذه كده الجحش اللي هو الثمار الصغير رايح بقى طمعان في الفول، فرايح فالراجل خد حته طينه كده يسيبها في الفول على دخن طينه، يعني يا دوبك مقدار حبايه البسلايه مرتين ولا مره، فبيقول له كده بيشاور له بيها كده عشان يبعد. جات الحبايه الطينه الصغيره اللي قد البسلايه في راس الجحش ده مات، سيبت موت. ربنا اراد كده واحد في مكان هيموت وخلق الله فيه الموت. بلد زي ايه؟ فركزه موسى فقضى عليه. ادي القوه. سيدنا موسى توكل فكان عنده لا تحزن ان الله معنا. سيدنا ابراهيم عليه السلام لما تامروا على حرشه ووضعوه في المنجنيق عشان النار عظيمه مش قادرين يقربوا منه ويحدفوه، فاخترعوا المنجنيق يحطوه فيه ويضربوه كده زي النبل يوصل هو في الايه؟ في النار. نزل اليه جبريل، يا ابراهيم الك حاجه؟ قال اما اليك فلا. اذا كان حاجه عايزها منك يا جبريل لا، ولكن قال اما الى الله فحسبنا الله ونعم الوكيل. هو توكل ودعا واخذ بالاسباب، جت ساعه التوكل بقى التطبيق العملي بقى، فحسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، نزل سيدنا ابراهيم في النار، كان مقتضى النار ان تعمل فيه ايه؟ السبب هو. طب لما احرقتش؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. فاحنا نتوكل على الله عز وجل، ناخذ بالاسباب، اسباب القوه، اسباب العزه، اسباب النصر، اي سبب حتى للرفاهيه في المعيشه، حتى للنجاح. الواحد يذاكر مش يقول على الله كده انا عندي ظن كويس ربنا هيرزقني امتياز، لا، امتياز ما هو ده الامتياز، يكون تحضر المحاضرات وتلتزم فيها واول واحد قدام في اول بنت قدام الدكتور، تكتب المحاضرات وتبيضها، تذاكر ليله بليله، تسمع الدكتور بمحاضره ومحاضرتين، تبقى واعي. انما عايز امتياز انت ما بتحضرش ولا بتذاكرش، ما ينفعش، ده مش توكل، ده تواكل. الامل يا اخواننا، الامل، الامل. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وحيدا من مكه، ثم صارت له دوله، كانت لها الامم باكملها، الفرس والروم، ماذا حدث لهما؟ اصبحوا في ديار الاسلام. ليس ببعيد عن الله ان تلهمنا الهجره، حسن التوكل عليه وتفويض الامور اليه وبعث الامل في نفوسنا. نسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا. في اعمال النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اللي يعملها يكتب عند الله مهاجرا. ناخد شويه منها. رقم واحد، النيه، نيتك تفعل الخير دائما، نيتك انك مهاجر الى الله في كل لحظه، والنيه محلها القلب، فقلبك يهجر الحسد والبغي والحقد واراده السوء للناس الى الطيبه والتراحم وحب الخير والثواب والتعاطف. يبقى هجره القلب من السوء الى الخير، الى ما يرضي الله عز وجل. هجرة العين من النظر إلى الحرام إلى النظر في العلم وفي كتاب الله وفي مخلوقات الله إلى النظر في الأشياء المباحة. هجرة اليد من الفحش والضرب وكتابة السوء إلى كتابة ما يرضي الله عز وجل، الدلالة على الخير فيها. هجرة القلب عما سوى الله، ما يكونش في قلبك غير ربنا سبحانه وتعالى. هجرة الرجل من المشي إلى الحرام إلى المشي في الإصلاح بين المتخاصمين، إصلاح بين المرء وزوجه، إلى المساجد، إلى دور العلم. فإذا والواحد لو قال يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، يا ليتني كنت معهم فكنت أهاجر، وربنا يعلم منه صدق النية، يكتب له ثواب الهجرة. بل زي إيه؟ واحد بيقول يا ليتني أموت شهيدا، يا ليتني أموت شهيدا، وربنا عالم فعلا إن هو لو فتح باب الجهاد هيروح يجاهد، لكن واحد يقول يا ليتني أموت شهيدا لأنه قاعد في بيته على السرير، ولما يسمع بقى يلا يا اخوانا بسرعة العدو زي حكاية السويد زمان كده، لا ده انا فر على القاهرة احسن انابل يا عم وديناميت، امال فين بقى يا ليتني اموت شهيدان؟ ده كانت كده سراب او احلام او امان. لا، ده اللي بيقول يا ليتني اموت شهيدا وربنا على صدق نيته لو فتح باب الجهاد هيروح يجاهد عشان يموت شهيد، ويموت على فرشته يقر عند الله ايه؟ شهيدا. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. ده النية. هاجر بقلبك، هاجر بعملك، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ده المهاجر الحقيقي، المهاجر من هجر السيئات، المهاجر من هجر المعاصي، هو دي الهجره الحقيقيه. انما قال له ام انس، مش ابن مالك، انس ثاني، قالت له اوصني يا رسول الله، فقال لها يا ام انس حافظي على الفرائض فانها اعظم الجهاد. اعظم الجهاد تحافظ على فرائض ربنا، واهجر المعاصي فانها افضل الهجره. افضل الهجره مش تروح من مكان لمكان، انك تسيب المعاصي تتركها تعمل قطيعه تطلق بالثلاثه، واهجر المعاصي فانها افضل الهجره، وابشري ذكر الله فانك لن تاتي الله بشيء احب اليه من ذكره سبحانه وتعالى. هذه واحده. حاجه ثانيه، بر الوالدين في الصباح وفي المساء، حتى لما تضحك والديك ده هجره، مش تبكيهم بقى وتحزنهم وتفارقهم وكل فين ما تفرق عنهم، ده واجب مقدس. ان اشكر لي ولوالدي الي المصير. وانت تشكر ربنا كم مره في اليوم والليله؟ خمسه، اللي هو الفرائض الخمسه، صبح وظهر وعصر المغرب والعشاء. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال اشكر لي ولوالدي، يبقى تشكر والديك كم مره؟ ما هو ولوالدي، وانت بتشكره خمسه في الفرائض الخمسه، يبقى تلف على والديك خمس مرات. مش هكلفك بكده، يعني زياره كل يوم، حتى لو مشغول قوي التليفون يوميا في الصباح وفي المساء، يقوم يقول لك اللهم اهده، مش اللهم هده، والعياذ بالله، اللي بيعك الوالدين. بر الوالدين يا اخوانا، وتخلي البسمة عليهم واحسانهم وطاعه امرهم وتلبيتهم في الخير، ده يكتب لك في كل مره ثواب هجره. وده اللي حصل. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئت ابايعك على الهجره والجهاد، ابتغي الاجر من الله. سيب ابويا وامي وغيلك، اخذ معك العهد ان انا مهاجر ومجاهد. ليه؟ ابتغي الاجر من الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فهل من والديك احد حي؟ في حد عايش منهم؟ قال: بل كلاهما، الاثنين عايشين. شوف يقول له ايه؟ قال له: فتبتغي الاجر من الله. فجاي تقول تهاجر وتجاهد وعايز اجر من ربنا؟ قال له: والدك الاثنين عايشين وانت عايز الاجر من الله، تبتغي الاجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع الى والديك فاحسن صحبتهما، اطعهم. يبقى انت كده بتهاجر وتجاهد في سبيل الله. وفي روايه: جئت ابايعك على الهجره والجهاد وتركت ابوايا يبكيان. كان شحنتهم غيره، مين اللي هيرعاهم وهم في كبر السن ومنتظرينك؟ انت العكاز اللي هتعكسوا بيه، انت سندهم. تركتهما يبكيان. قال: ارجع اليهما فابشرهما كما ابكيتهما. يبقى بر الوالدين يكتب به ثواب ايه؟ ثواب هجره. فعل الخير اينما كنت وايا ما كان موقعه، فعل الخير اينما كنت وايا ما كان موقعه يكتب به ايه؟ ثواب هجره. جاء اعرابي من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اسالك عن الهجره، انا عايز اهاجر، ايه بقى شروطها وازاي اعمل؟ قال له: ويحك. ويحك كلمة يعني ايه؟ انت عارف انت بتقول ايه؟ انت عارف ايه كلمة هجرة؟ دي مش كلمة بس، ده ليها ضريبة كبيرة قوي. ويحك، ان شأن الهجرة لشديد. وكأنه اعرابي، والاعرابي دايما مرتبط بالخيل وبالابل وبالخيمة وفي الصحراء، عشان يسيبها كأنه بيسيب روحه. تقوم تقول لي سيبها وتعالى المدينة، فعارف ان لو قال له كده مش هينفذ، يبقى عصى، يبقى راح في دهنه. لكن قال له: ويحك، ان شأن الهجرة لشديد. تقدرش الفرق اللي انت فيه، بس حديك بديل بقى لو عملته تاخد ثواب هجره وانت قاعد في الباديه بتاعتك وفي الخيمه وفي وسط الابل والكلب بتاعتك. قال له: فهل لك من ابل؟ عندك جمال؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فهل تؤدي صدقتها؟ بتؤدي الزكاه بتاعتها؟ قال: نعم يا رسول الله. الزكاه فرض، هل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فهل تمنح منها شيئا؟ قال: نعم يا رسول الله. تمنح يعني ايه؟ يكون عنده مثلا 30-40 ناقة، وواحد صاحبه عايز يسافر وعايز ناقة يسافر عليها، يقوم يقول له: خد دي يسافر عليها. زي دلوقتي عربيتك شوية مشوار واجي، دي اسمها المنيحة، انك بتديها له يستغلها في المشوار. او يكون عندك بقى وصول عربيات ومش لاقي له عربية، يقوم تقول له: خد دي بقى، اقضي بقى مصالحك وانا مش عايزها. دي اسمها المنيحة. هل دي زكاة؟ لا، دي اسمها ايه؟ منيحة، ودي من السنة. قال له: أفتحلبها يوم وردها؟ يوم ما بتروح تشرب الابل بتشرب كتير فبتغيب، بتملى بقى، احنا عارفين كده. فلما بتغيب بيتمكنوا ان هم يحلبوها، فالفقراء بينتظرون يوم ورود الابل على الميه، وكل واحد جاي بالوعاء تحته عشان ياخد لبن، فيقوم بقى البخلة طفشوه، اما بقى التنين ياخد ويملى ده ويملى ده. يبقى قال له ثلاث حاجات. قال: انا عايز اهاجر. قال له: انت عارف معنى الهجره ايه؟ ويحك، ان شان الهجره لشديد، بس هديك البديل، انت مش هتقدر تقوم بالهجره. هل لك من ابل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤدي زكاتها؟ قال: نعم. ادي الفرض. قال: فهل تمنح منها شيئا؟ بتدي للي ما عندوش من اصدقائك تبر بيها، اما يستخدمها فتره او ياخدها للابد؟ قال: نعم. قال: فهل تحلبها يوم ورديها؟ تتصدق لما بتحلبها على الفقراء اللي عينهم في اللبن؟ قال: نعم. راح قايل له ايه؟ فاعمل من وراء البحار فان الله لن يترك من عملك شيئا. البحار مش البحار والمحيطات والانهار، لا، البحار جمع بحره، بحره وبحره وبحره جمعها بحار، والبحره هي الباديه البعيده، البلد اللي هي في عمق الصحراء. بلك البحار يعني ايه؟ الفكور والنجوء والعزب اللي احنا ما لهاش مكان على الخريطه. يعني لو انت في مكان ما حدش يعرف له اسم، وعشان الواحد يوصل له بيتبهدل، اعمل السير وانت في المكان ده، فان الله لن يترك من عملك شيئا، يعني لن ينقصك من عملك شيئا. معناها انك هتاخد ثواب الهجره حينما تؤدي زكاه مالك وتمنح من مالك، مش على سبيل الصدقه، على سبيل الهديه، وتتصدق منه على سبيل صدقه التطوع والزياده، فان الله يكتب لك ثواب الهجره. حاجه ثانيه، العباده وقت اسداد الفتن. لما تلاقي الناس في المعمعه ومنشغلين عن الصلاه وعن الصدقه وعن زياره المرضى وعن زياره اخوانهم في الله وعن فعل الخير، وكل غفلان بقى في دنياه ومشغول بماله وبنفسه وبلعبه، تقوم انت تاخد نفسك وتروح تصلي العشاء وهم قاعدين يهللوا للماتش مثلا في وقت العشاء، او يكون الناس مثلا غفلانين عن الصدقه على واحد مسكين محدش عارفه، تقوم في غفلتهم تروح تديله، او في واحد مريض معروف في المجموعه اللي انتم معاها وكل غفلان وما بيروحش يزوره لانه مشغول، تروح انت وتزوره. ايا ما كان نوع العباده، في وقت غفله الناس عنها عملت الكلام ده، فانت مهاجر الى الله، الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عباده في الهرج في الهرج يعني في وقت غفلة الناس واشتداد الفتن والمغريات اللي بتصرف عن العبادة، عبادة في الهرج كهجرة إليه، كهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. برضو إقامة الفرائض والشقاق عليها كما قلنا من الهجرة. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أين الهجرة إليه، أين الهجرة إليه، حيثما كنت في المدينة أم إلى أرض معلومة أو لقوم خاصة أم إذا مت انقطعت، يعني عشان هاجر أجلت في المدينة ولا أروح لبلد ثانية ولا أروح لناس ثانيين تولي عليهم ولا لما تموت خلاص، يبقى طول ما أنت حي أهاجر إليه، فإذا مت أروح بلد ثانية ولا أروح لناس ثانيين ولا الهجرة تنقطع بعد موتي. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ما ردش عليه، ثم قال أين السائل، بعد ساعة كده من اللي سألني عن الهجرة دلوقتي، قال ها أنا ذا يا رسول الله. فقال له إذا أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وهجرت الفواحش ما ظهر منها وما بطن فأنت مهاجر، وإن مت بالحضرمة، حضرمة دي البلد اللي هو كان عايش بعيد عن المدينة، يبقى إقامة الفرائض، إيتاء الزكاة، هجران الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إذا دومت على ذلك كل ساعة تكتب إيه مهاجرا إلى الله ورسوله. معلش طولنا عليكم النهاردة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لقاءنا هذا لوجهه الكريم، وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين وأن تخذل الشرك والمشركين وأن ترفع راية الإسلام يا رب العالمين. اللهم آمن المسلمين في أوطانهم وادفع عنهم كيد أعدائهم وشرهم ومكرهم يا رب العالمين. اللهم أنج إخواننا المستضعفين في سائر بقاع الأرض يا رب العالمين، واحفظ بلدنا مصر من كل مكروه وسوء، واجعلها للخير رائدة وللهدى قائدة، واجعل ديار المسلمين عامرة بذكرك عامرة بالإيمان مطمئنة به يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والله أعلم.